الحمد لله الذي أباح لنا من المكاسب يكسبها وأزكاها وأقومها بمصالح العباد وأولاها، وحرم علينا كل كسب مبني على ظلم النفوس وحواها. سخر ما في الأرض والسماء وما بينهما سبحانه، علمنا بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض الصلاة والزكاة والحج والصيام، ثم وعد وتوعد بالخلود إما في الجنة دار السلام أو في النار دار الانتقام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أزكى الخليقة وأتقاها وأوثقها حجة وأبلغها بيانا، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وكم يسعدنا أن يكون معنا اليوم أحد مشايخنا الأعزاء وداعية من دعاة الإسلام، أحببناه في الله عز وجل، وكم فرحنا بموافقته الكريمة للمشاركة في هذه الدورة العلمية السيفية التي يشارك فيها عبر الهاتف نخبة من العلماء، وجزاهم الله خير الجزاء. أيها الأحبة، ضيفنا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور هشام بن عبد الوالد آل الشيخ، حفظه الله تعالى ورعاه، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء، وله جهود كثيرة في خدمة الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يجعله مباركا وأن يبارك في علمه وعمره، إنه سميع مجيب. Dear brothers and sisters, we welcome you all to our third week of Summer of Knowledge. Alhamdulillah, today we are blessed to have with us our noble Sheikh, our beloved Sheikh, Dr. Hisham Ibn Abdul Malik Ali Sheikh, Hafizahullah Ta'ala Bara'a. He's an associate professor in Higher Institute or Higher Judicial Institute, and as well as member of Board of Comparative Jurisprudence, and he's also member of many religious associations, from among them a Saudi Fiqh Association. He comes from a family which is deeply rooted in knowledge and deen, going back all the way to Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. And his uncle, who is the Grand Mufti of Saudiya, Master Sheikh Abdul Ali Sheikh, highly praises him. So we thank our noble Sheikh for making himself available today and participating in our Summer of Knowledge. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless him and to grant him success. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم، فأترككم الآن مع فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا معجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة، سلام الله تعالى عليكم جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم عبر وسائل التقنية الحديثة أن يجمعنا جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته. كما أبلغكم جميعا أيها الإخوة بأنني أحبكم جميعا في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في دار كرامته. ترجم الشيخ.
أي نعم الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. The esteemed Sheikh, may Allah subhanahu wa ta'ala preserve him and reward him well on our behalf. Again, in the name of Allah, the Sublime, the Exalted, sending prayers and salutations upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and the companions and righteous believers and followers of the Sunnah until the Day of Judgment. He said, firstly, he starts by giving you all the salutations of al-Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. He says, and just as Allah has gathered us via these means of modern technology, I ask Him to gather us all in paradise, the place of His generosity and mercy. And I would like to tell all of you that I love you all for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And once again, we ask Him to gather us and to unify us in Jannah. نعم فضل الشيخ.
كما هو معلن عنوان هذه المحاضرة أثر التقنية الحديثة في الفتوى، وواضح من عنوانها أنها ذات شقين. الشق الأول التقنيات الحديثة التي ظهرت في العصور المتأخرة، والشق الثاني الفتوى وما يتعلق بها، خاصة إذا كانت هذه الفتوى في الأمور الدنيوية التي لها علاقة بتلك التقنيات الحديثة التي ظهرت هذه الأزمنة. هل هذه الفتوى تتغير بتغير تلك التقنيات أو بحدوث تلك التقنيات أو لا؟ نعم.
Yes, we'll speak about today, bismillah, the effects of modern technology upon the fatwa, upon a ruling or a religious verdict in Islam. He says, and as you can see, this topic will be dealt with or tackled from two angles or two aspects. The first is the actual taqniyah, the actual modern technology and how it has affected and changed some issues of the fatwa. And secondly, speaking about the actual fatwa itself and how it alters and how it changes because of the first aspect. Now, Fadl Sheikh.
Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala بيّن لنا في كتابه أن الدين قد كمل. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة، في عشية عرفة كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بعد نزول هذه الآية اكتمل الدين لجميع الناس واكتملت الأحكام، فلا أحكام جديدة إلا ما يتعلق بالمسائل الاجتهادية التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الصحابة لها القواعد التي تعين المجتهد لاستخراج الحكم الشرعي منها.
You have to know that Allah subhanahu wa ta'ala has perfected and completed the religion. And evidence for this is the statement of Allah, the Exalted in the Quran, which is translated to mean, on this day, I have perfected for you your religion, completed upon you my favor, and chosen Islam as your deen. This verse was sent down on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on the night of Arafah, while the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam was standing on Arafah, as Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu stated. So therefore the religion is perfect, and all of the ahkam, all rulings and regulations of the deen are complete and perfect. And there's nothing which is new, there isn't anything which is jadid in Islam, anything new or extra, except for issues of ijtihad, issues in which a person, the mujtahid, uses his independent reasoning to come to a conclusion on an issue which there's no direct proof for. He says, so these are the principles for ijtihad, were laid down by the Prophet ﷺ and his companions to allow the mujtahid to deduce and extract those rulings. Naam, tafadhal shaykhana.
Naam. الأحكام الشرعية كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحكام مصدرها المباشر القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. هذا هو القسم الأول، تؤخذ هذه الأحكام من القرآن مباشرة ومن السنة النبوية، كأحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام الصيام وأحكام الحج إلى غير ذلك. وهناك القسم الثاني وهو أحكام مصدرها الاجتهاد دون أن تستند مباشرة إلى النصوص من الكتاب والسنة، مثل أن تكون مبنية على مصلحة سكت عنها المشرع، سكت عنها الكتاب، سكتت عنها السنة، أو مبنية على عرف وعادة لم يعني يبينها النص الشرعي. فإن الفقهاء يبدون آراءهم في هذه الأحكام التي هي المقصودة في من المسائل الاجتهادية.
The rulings in our Islam or the Islamic legislature are divided into two categories. The first are those ahkam, those rulings and regulations, which are directly addressed, which the proof and evidence for them is directly taken and extracted from the Quran and from the Sunnah, such as rulings of prayer, rulings of purification, tahara, rulings of fasting, rulings of hajj, rulings of the things which are clearly stated, this is permissible, this is impermissible, directly in the Quran and in the Sunnah. He said that the second type of rulings are those which the direct proof is not mentioned in the Quran and Sunnah, but it's only based off of the ijtihad, such as the general benefit, general welfare, that is not mentioned or spoken about directly in the Quran and the Sunnah, such as culture, such as custom, such as what the Fuqaha have mentioned. This is an objective of the Islamic legislation. Now.
ولذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى الأحكام نوعان، نوع لا يتغير، نوع لا يتغير بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وكالحدود المقدرة بالشرع، كذلك الجرائم ونحو ذلك، هذه لا يتطرق إليها التغيير ولا يتطرق إليها الاجتهاد، وإنما هي ثابتة بنص القرآن وبنص السنة، كما أن الله عز وجل حرم الربا في القرآن فإن تحريم الربا ثابت إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يتبدل ولا يمكن أن تأتي تقنيات حديثة وتغير هذا الأمر. كذلك تغير الزمان وتأخر الزمان مثلا لا يمكن أن يغير مثلا حكم الزنا، نقول نحن الآن في أزمنة متأخرة واختلط الناس مع بعضهم إذن يجوز الزنا، لا، الزنا ثابت وهو من الأحكام الثابتة في الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تتغير. أما النوع الثاني الذي يمكن أن يتغير بتغير الزمان والمكان هو كما يقول ابن القيم ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا، فلذلك هو مبني على الاجتهاد وليس مبنيا على نص من الكتاب والسنة.
ابن القيم رحمه الله تعالى says the rulings of our Islam are of two types. The first of those two types are those which never change, those which are never affected or altered by different places, different times, and different situations, such as obligatory acts, such as things which are made unlawful and deemed prohibited in the Sharia, such as specific numbers or amounts in the Sharia, such as crimes and offenses. He says these things which are, they are never altered no matter what time or what place. And they are affirmed clearly in the Quran and in the Sunnah of the Messenger of Allah alayhi salatu wa salam, such as al-riba, interest or usury. He says this is haram until Yom Qiyamah. There isn't anyone that can come and say, well, it's modern technology, modern times, new things, new dealings, so therefore it's permissible. The people are separate, the people are different, they have different views, they have different technological breakthroughs. He says, the riba is haram until Yom al-Qiyamah. And the other, this is an example of the other things. He says, in the second type of those which are not anchored down. They're not anchored down. Rather, they can move and float here and there. And they can change from a time and from a place. Ibn al-Qayyim al-Tali goes on to say, these types of rulings, we are to follow the maslaha, the benefit and the welfare of the Muslims, and they're based upon ijtihad, independent exertion of efforts and reasoning to find a conclusion. Naam.
Naam. ولذلك أنا ألخص خمسة نقاط ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى هي التي لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل ولا يمكن أن يدخلها أي تغيير أو تبديل. الأمر الأول الأحكام الأساسية التي ثبتت في القرآن والسنة كما ذكرت، كالأوامر والنواهي، كحرمة الظلم
حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة شرب الخمر، حرمة السرقة، وجوب التراضي مثلا في العقود في البيع والشراء، وجوب قمع الجرائم، حماية الحقوق، حماية المصالح، هذه أشياء ثابتة. هذا هو الأمر الأول، لا يمكن أن يتغير ولا يتبدل بتغير الزمان والمكان. الأمر الثاني أن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة أيضا لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل، يعني لا يمكن أن يأتي زمن من الأزمان نقول أركان الإسلام ليست أربعة، ليست خمسة وإنما أربعة، أو نقول ليست خمسة وإنما هي نزيدها ستة أو سبعة. هذه هذا الأمر الأول وهذا الأمر الثاني.
So therefore, I will make a summarization for you of the five points that Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mentioned, which can never change, which can never be altered, which can never be modified or adjusted. He says the first of them are those ahkam which are fundamental, asasiyah, basic fundamental things, which are clearly proven, clearly stated and spoken about in the Quran and in the Sunnah, such as the commandments, such as the prohibitions, such as the impermissibility of zulm, committing wrong and oppression, riba, zina, such as looking after the rights of the people, such as the obligation of the buyer and the seller to be pleased with the contract and with the commodity, and so on and so forth. He says the second are the arkan al-Islam, or the things which are well known from the religion, the durura, that every single Muslim knows, things which can never change and which can never alter, things which are clearly from the deen. So, such as no one can say that the pillars of Islam are four now in 2012. Oh well, in this century, in this time, this technology, only three pillars, only seven. He says no, these things never are, they're never liable or never exposed to any type of alteration. Naam.
Thalithan, jami' al-ahkam al-ta'abbudiyya التي لا مجال للرأي فيها كما جاءت من 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 في القرآن وفي السنة. نحن نعبد الله عز وجل كما أمرنا سبحانه وتعالى وكما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. عبادتنا لله عز وجل لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل، وإن ولا مدخل للرأي فيها ولا الاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل. مثل ذلك مثل الطواف حول الكعبة، هذه عبادة لله عز وجل، لا يمكن أن يأتي زمن من الأزمان نقول الطواف على الكعبة بسبب الزحام يكون شوطا واحدا، أو نقول السعي يكون شوطا واحدا. هذه عبادات ثابتة لا يمكن أن تتبدل ولا تتغير. العنصر الرابع أمور العقيدة، مسائل العقيدة، هذه مسائل ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، ثابتة منذ نزولها في عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي عهد الرسل السابقين حتى تقوم الساعة، لا تتغير بتغير الأزمان. فلا إله إلا الله محمد رسول الله التي هي عقيدة أهل الإسلام لا يمكن أن تتغير. الأسماء والصفات كذلك لا يمكن أن يأتي زمن نقول ننقص من الأسماء أو نزيد في صفات الله عز وجل أو شيئا من هذا، وإنما هي ثابتة لا تتغير. العنصر الخامس أو الأمر الخامس الذي ذكره ابن القيم أن ما يتبدل ويتغير بتغير الزمان والمكان والحال هو تلك الأحكام الاجتهادية التي لم يقع فيها إجماع عند المسلمين، فهي متروكة لآراء العلماء المجتهدين ينظرون فيما هو الأصلح لعموم الناس ويفتون به، وهذا الأمر هو الذي يتغير وهو الذي يتجدد من زمان إلى آخر.
The third of those issues which is totally unaccepted for persons to use his reasoning or his opinion or his view is that which is specifically mentioned in the Quran and in the Sunnah of acts of worship, ibadat. He says an example of this is tawaf, making this a compilation around the Kaaba. He says no one can ever come and say, well, it's extremely crowded, so therefore you only have to make one circuit. Or the sa'i, you only have to do once because it's so crowded. He says, la. He says, this is clearly established, mentioned, and the number, the amount, the mannerism is specified in the Quran and in the Sunnah. He says, so these are from the rulings which never change and never alter, or never altered. He says, the fourth are those affairs of al-aqidah, of creed, of belief, things that you believe in. He says, they are clearly and firmly established in the Quran and the Sunnah. No one can ever use his ijtihad and la ilaha illallah. And Allah's asma and sifat, his names and attributes, I think this, well, maybe like that, let's try this. He says, no. He says, they remain as they are, no matter what is the time, no matter what is the place. He says, the fifth point that Ibn Qayyim mentioned, he says, those affairs of al-ijtihad, which there was not no ijma' from the Muslims. There was an ijma'. All of the Muslims didn't agree on this. There was no scholarly consensus. So therefore, a person, the scholars who make ijtihad, who are qualified to make independent reasoning, they either use their minds to use the general proofs from the Quran and the Sunnah to reach a conclusion that entails the general welfare and benefit of the Muslims and give them the fatwa. He says, the general people, that which is a welfare, that which is a benefit and general welfare for them. Naam.
ولذلك يأتي هنا دور العالم المجتهد الذي يفتي الناس لا بد أن ينظر إلى هذه الأمور التي ذكرها ابن قيم عليه رحمة الله تعالى. فإن كانت واحدة من الأربعة أشياء التي ذكرها الأولى فإنه يفتي بما جاء في القرآن والسنة دون أن يغير شيئا ودون أن ينظر إلى تقنيات أو غير ذلك. وإن كانت من الأمر الاجتهادي الذي يتعلق بمصالح الناس فإنه يجري الفتوى يظهر الفتوى بناء على ما تقتضيه المصلحة في ذلك البلد أو في ذلك المكان أو في ذلك الزمان حسب ما تقتضيه مصلحة الناس، لأن الفتوى يجب على المفتي أن ينظر إلى مصالح الناس. وهذا هو الأمر أو الشق الثاني الذي سأتكلم عنه إن شاء الله فيما يتعلق بالفتوى.
So therefore, from all of this, we can see the importance, he says, rather the crucial role and the pivotal role of the scholar who is mujtahid, the scholar who has the ability to make and practice al-ijtihad. And those four points that Ibn al-Qayyim, may Allah have mercy upon him, mentioned. He said, so therefore, if a mufti, the alim, if he's asked a question from one of those 1 to 4 points, the first to the fourth point, then he is only to give the fatwa, which is in the Qur'an and in the sunnah, nothing else. He said, as for if it pertains to the fifth point, if he's asked about something with regard to the fifth point, then that's the issue, that they go back to the general welfare and benefit of the Muslims, that which is suitable for this country, or for this time, or for this place, or that which is a benefit for most of the people and the mass of the people, as Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mentioned, and we're going to speak about that in more detail, which is the second part of the lecture. Na'am, follow Shaykhana.
Na'am. Al-Fatwa, كما هو معلوم, المفتي يقوم مقام المبلغ عن الله عز وجل, يقوم مقام من يعطي التعاليم عن الله عز وجل. فلذلك ينبغي له أن يتقي الله عز وجل وأن لا يفتي إلا بعلم. والفتوى كما هو معلوم هي إخبار وليست إلزام, والمفتي يخبر عن حكم الله عز وجل في المسألة التي ظهرت له. إن كانت من المسائل الاجتهادية فإنه ينظر بالأدلة ويجتهد برأيه حسب ما يوافق الصواب, وليس رأيه ملزما. فلذلك لا بد أن ينظر في التقنيات الحديثة وما يتعلق بالزمان والمكان الذي يفتي فيه.
The fatwa, as you all know, takes the place of, or it is the representative of the one who informs the people of Allah and conveys the message directly from Allah. He says, so therefore, the scholar, the mufti, is as if he's saying, this is what Allah says, and this is what Allah intends, and this is the ruling of Allah. That's what he's doing. He's conveying it. He's the middleman. He's passing on the message from Allah to the people. He says, so therefore, he has to fear Allah. The mufti has to fear Allah subhanahu wa ta'ala and only inform the people of that which he knows is from Allah subhanahu wa ta'ala's deen. So if there's an issue which there's no ijtihad, then you can only tell the people of the Quran and the Sunnah. As for if there's an issue of ijtihad, then he has to give the ruling or the fatwa according to what he sees, according to what is manifest and apparent to him. He says, and the fatwa is ikhbar, is information, and it is not ilzam, it is not a requirement. Sheikh says, the fatwa, the Sheikh is informing you of what he feels, it is not a requirement that you must do it and you have to take it if it's an issue of ijtihad. He says, therefore, it is necessary for the Mufti to look into modern technology, to look into the circumstance, the situation, the country, and the time. It is from that last issue of the rulings. Now, to follow Shaykhana.
Now, ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالأهل العلم يجب عليهم أن يبينوا العلم الذي عندهم. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ألف كتابه المشهور إعلام الموقعين عن رب العالمين، وجعل العلماء كأنهم يوقعون عن رب العالمين في الفتاوى التي يصدرونها. ولذلك المفتي يخبر عن حكم المسألة التي يسأل عنها، وهذا الأمر ينبني عليه أمور كثيرة متعلقة بعلم المفتي قبل أن يفتي بفتوى، بمعنى أنه إذا سئل عن مسألة لا بد أن ينظر إلى أمور عدة سيأتي ذكرها إن شاء الله.
Allah is the exalted and said in the Quran, and remember when Allah took a covenant, a promise, and an agreement, a pact from those who have been given the scripture to clarify it to the people and to hide it not. To clarify the scriptures to the people and hide them not. He says, thus it is incumbent upon the people of knowledge to clarify the knowledge that Allah has given them. The knowledge that they hold, the knowledge that they bear, the knowledge that they possess, it is upon them to give it and clarify it to the people. He says, and for this reason, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, he authored his famous book called I'lam al-Muqa'in Rabbil Alameen, which can be translated to mean informing those who sign for Allah subhanahu wa ta'ala, informing those who make a signature as a representative of Allah. Meaning, Ibn al-Qayyim in his book has made the scholars like those who sign a paper, who attest that this is Allah's ruling. You know what I mean? And it's very dangerous and a very serious issue. You're putting your signature on what Allah intended. He says, so therefore, the Mufti, he has to know. He has to have knowledge. He has to have insight and foreknowledge before he even gives the fatwa. And he has to look into what he is saying and telling the people. Now, follow Shaykhana.
Now, فلذلك ينبغي أو يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بعلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتدافعون الفتوى، كل منهم يقول للآخر أنت أعلم مني، ولم يكونوا يحرصون على أن يفتوا الناس، لأن الفتوى إخبار كما ذكرت عن الله عز وجل وهي دين. فلذلك لا ينبغي أن يفرح الإنسان أنه يستفتى أو أنه يفتي، بل إنه ينبغي له أن يدفع تلك الفتوى لمن هو أعلم منه. وقد سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تعالى عن 40 مسألة، فقال في 36 منها لا أعلم، وأجاب عن 4 مسائل فقط. فقالوا له إمام أهل الدنيا ولا تعلم؟ قال نعم، أخبروا من خلفكم أن مالكا لا يعلم.
Therefore, it is necessary, he says rather, obligatory for the Mufti to have knowledge of what he's saying, to know for sure of the ruling that he's passing on to the people. And for this reason, we find that the Sahaba, radiallahu anhum, he says he should only to give a fatwa about what he knows about. We find the companions, may Allah be pleased with them, running away from the fatwa and trying to put it on their brothers and passing it on to their brothers, saying, we don't know, I don't know, ask for land. He knows more than me. But we don't find them working diligently and working them relentlessly to answer people's questions and give the fatwa. He says, and that's because, as we've explained, the fatwa is telling the people about Allah. It is informing the people of Allah, and that is a deen. That is a deen. So no one should be happy and joyful that he's always being asked and questioned. He says, la. He says, la. He says here, the well-known story of Imam Malik, the Imam Dar al-Hijra, that a man came to him and he asked him 40 questions. So he asked him about 40 different issues of rulings. Imam Malik, he said, I don't know Allah Alam for 36 of the 40 issues. And he only answered 4 of them. So somebody said, this is Imam. He might have other people of the dunya. He don't know 4 out of 40. He says, "Nam." He says, "Tell the people of your country, go back, spread the word that Imam Malik doesn't know." Now I'm full of shit.
ولذلك أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ذكروا شروطا كثيرة للمفتي حتى يتأهل للفتوى. منها على سبيل المثال قالوا العلم بالأحكام أحكام القرآن الكريم، والعلم بالأحاديث، العلم باللغة العربية، العلم بأصول الفقه، العلم بمسائل الإجماع ومسائل الخلاف إلى غير ذلك. مسائل كثيرة ذكر أهل العلم الشروط التي ينبغي أن يتحلى بها المفتي. ثم بعد ذلك إذا تحلى بهذه الشروط وكان عنده علم بهذه العلوم جميعها فإنه يتصدر للفتوى. ولكن نقول في هذه الأزمنة المتأخرة مع ظهور هذه التقنيات الحديثة وظهور المخترعات الكثيرة التي أبهرت العالم وربما غيرت كثيرا من التصورات، ينبغي أيضا أن يضاف شرط لذلك المفتي أن يكون عالما بما يدور حوله من مخترعات ومن تقنيات حديثة، لأنها قد تقرب تلك المسائل الفقهية وقد تجعل ما كان اجتهادا محرما مثلا قد يكون جائزا في مثل هذه العصور.
The people of knowledge, he says, for this reason, the people of knowledge have mentioned several conditions and prerequisites for the mufti, for the one who gives the people fatwa. It says many prerequisites and conditions. From them is that he has knowledge of the actual rulings of the kitab, or the Quran and Kareem, and the authentic sunnah. He has knowledge of the hadith, knowledge of the local Arabiyyah, the Arabic language, knowledge of usul al-fiqh, legal theory, knowledge of issues of ijma', consensus, and scholarly agreement, knowledge of khilaf, where the scholars differ. He has to have knowledge of many, many sciences and fields and issues and spheres of ilm. He says, so therefore, when a person is qualified, he has knowledge of these sciences, and he can make himself available to give the fatwa. He says, however, during these times, it is necessary for us to make an extra condition of the mufti and the qualified mufti, and that condition being that he has knowledge or he has some type of insight with regards to modern technology, inventions, modern means of health, and so on and so forth, medicine, breakthroughs in technology, and that's because some of these things today may have made ijtihad of the past, which was haram, and it's permissible to make ijtihad in this issue because there's different technology, different ways and means of discovering new things. Now, follow Sheikhana.
نعم. على سبيل المثال حتى أقرب المسألة، يعني الفقهاء قديما كانوا يفتون في مسائل اجتهادية حسب ما يطلعون عليه من واقعهم المعاصر. في زمننا هذا لما ظهرت التقنيات الحديثة كالتقنيات الطبية الحديثة الآن، تغيرت الفتوى في مسائل كثيرة. كان العلماء يظنون أن الحق والصواب في القول الفلاني، فلما جاءت هذه التقنيات بينت خلاف ذلك. أذكر مسألة واحدة على سبيل المثال ما يتعلق بحيض الحامل، المرأة الحامل إذا كانت حامل هل ينزل معها دم الحيض أو لا ينزل؟ كان الفقهاء يتكلمون على أن الحامل لا يمكن أن تحيض، جاءت وبعضهم يقول أن الحامل يمكن أن تحيض. لما جاءت هذه التقنيات الحديثة الآن تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الدم الذي تراه المرأة الحامل هو عبارة عن دم فساد أو هو عبارة عن فساد الحمل، أي أن الحمل والدم لا يمكن أن يجتمعان. هذا ما يتعلق على سبيل المثال بالطهارة وما يتعلق بها. علامات مثلا بلوغ الصبي، علامات بلوغ الصبية كذلك البنت، كل هذه من الأشياء التي كانت في السابق قد وضع الفقهاء لهم علامات يعرفون بلوغ الصبي ويعرفون بلوغ الفتاة. جاءت التقنيات الحديثة عن طريق التحاليل الطبية يمكن من خلالها معرفة سن البلوغ. كذلك فيما يتعلق بتحديد القبلة وتحديد أوقات الصلوات، قد يكون هناك نوع من الاختلاف فيما يتعلق ببعض البلدان التي مثلا يكون طوال الوقت فيها السحاب كثير أو لا يمكن رؤية الوقت أو لا يمكن تمييز الوقت. خرجت التقنيات الحديثة، الأجهزة الحديثة التي تقيس الوقت بدقة وسهولة ويمكن أن يعتمد عليها.
He says, in order for us to make it simple and easy for you, we'll mention a few examples. He says the first of them, of issues of ijtihadiyya, which the scholars have differed on in the past, and there's modern technology or breakthroughs in medicine which can prove and come to a decisive conclusion nowadays, is the issue of the pregnant woman. Can a pregnant woman have, can she have menses or not? He says in the past he found that some of the fuqaha said that she can have a mens. And others said, no, it's impossible for a pregnant woman to have a mens. He says, nowadays, through the modern technology, through the medical breakthrough, so on and so forth, it has become clear without a doubt that it is impossible for a woman to be pregnant and to have a menstrual cycle. And that blood that a pregnant woman may see is not the blood of menses, not the blood of a normal period. Rather, it is quote-unquote bad blood. It is blood of an illness or the defect or blood leading to a miscarriage and so on and so forth. He says, so this is an example how right now there's no more ijtihad in this. It's clear that a menstrual woman, a pregnant woman, cannot mince. He says, this is an issue of tahara, of purification, and so on and so forth. He says, other issues such as when did the child reach the age of adolescence or become an adult in Islam, buligh, become of age. He says, in the past, there were different signs, different things that they used, of culture and custom and things like this to prove that this boy was of age or this young girl was of age. He says, as for nowadays, then there are all types of different laboratory tests, different type of blood tests and things like this, which can clearly prove has a person reached the age of sexual maturity or not. He says, another example of this is finding the Qibla. He says, in the past, there were different issues, and of the times of the flock, finding the Qibla, he says, nowadays, it's made simple and it's easy. Different computers, different devices, different electronic compasses, so on and so forth, which can clearly show and demonstrate the exact direction of the Qibla and the times of the five daily prayers. Down full of Shifana.
نحن الآن في استقبال شهر عظيم، شهر رمضان المبارك. كذلك في شهر رمضان في الصيام، عبادة الصيام أيضا للتقنية الحديثة حول الصيام كلام كثير. لا بد للمفتي أن يعي ويعرف ما هي الأشياء التي تفطر وما هي الأشياء التي لا تفطر الصائم. الفقهاء قديما قالوا ما وصل إلى الجوف، جوف الإنسان، مما هو مغذي في حكم الأكل والشرب فإنه يفطر به الإنسان. ولما جئنا الآن في هذه الأزمنة وجدنا أن التقنية الحديثة بيّنت لنا أن جوف الإنسان هو معدة الإنسان التي يتغذى بها. إذن دخول الطعام أو دخول الشراب مع أي جسم، مع أي منفذ من منافذ الجسم غير المنافذ المعتادة، فإن المسلم لا يفطر بذلك. أخذنا هذا الحكم من خلال التقنية الحديثة. كذلك على سبيل المثال قطرة العين، قطرة الأذن، البخاخ الربو، كل هذه الأشياء الذي يسمى الفنتيلين، كل هذه الأمور للتقنية الحديثة لها أثر في معرفة هل هي مما يفطر به الصائم أو لا يفطر به الصائم، وهذه أمور ينبغي أن لا يغفل عنها المفتي خاصة عند دخول شهر رمضان المبارك.
Sheikh Abdullah Ta'ala, he says, now we are awaiting the blessed month of Ramadan, the blessed month of Ramadan. He says, and there are a lot of kalam, a lot of speech, a lot of discord and different issues on rulings of fasting and breaking the fast. He says, we'll make an example of this. Before that, he says, it's necessary for the Mufti to be abrupt and to be up with the times and what's going on around him with regards to medicine, with regards to technology and fasting. The scholars of the past, they differed on some things which broke a person's fast. And many of them, they said that whatever goes to the jof, literal translation is the inside of a person, the hollow part of his body, or his body is hollow inside it, it's something inside of it. Whatever goes inside of him breaks his fast. It would break his fast. He says, however, nowadays we find that with the modern technology, what's meant by that, the inside of a person is his stomach, okay, his actual stomach. He says, so therefore anything which is not food or not a food or drink or something like this, which doesn't go through the normal pace of a person's body, he says it wouldn't break your fast. It wouldn't break your fast because it's not going into your actual stomach. An example of this is eye drops. Or ear drops, or things that people use for bronchitis and asthma, okay, an inhaler, and things like this. He says these things, they don't break a person's fast because they do not go and reach the person's stomach. He says, so, and there are other affairs like this, which what does break a person's fast, what doesn't break a person's fast. It is necessary for the Mufti to know these things and to be abrupt with these things and have some general basic knowledge of these modern breakthroughs. نعم تفضل شيخنا.
نعم. فلذلك لما يأتي شخص ويسأل مفتي يسأله مثلا عن الإبرة التي يأخذها في يده، يقول يسأل المفتي ما حكم أن أأخذ هذه الإبرة العلاجية وأنا صائم؟ لابد أن يعلم هذا المفتي أن الإبر العلاجية غير المغذية لا تفطر الصائم ولا تضر على صيامه. كذلك هذه أخذناها من معرفتنا للتقنية الحديثة أن هذه الإبر التي تؤخذ عن طريق اليد على سبيل المثال وهي علاج، أنها لا تذهب إلى جوف الإنسان وإنما تذهب إلى الدم والشرايين، ويستفيد منها الجسم كعلاج لا يستفيد منها كغذاء. كذلك ما يتعلق بالمسائل الأخرى التي تتعلق بالصيام أو غيرها من المسائل في المعاملات على سبيل المثال فيما ينضبط بالصفة أو لا ينضبط بالصفة، الفقهاء قديما عليهم رحمة الله تعالى تكلموا على أن الأشياء التي لا يمكن أن تضبط بالصفات لا بد أن إذا تلفت على سبيل المثال ترجع بقيمتها ولا ترجع بصفتها. ونحن نرى الآن الأشياء التي تصنع متماثلة يمكن أن تضبط بالصفات المنضبطة، فهذه التقنيات غيرت الفتوى القديمة التي كان يفتي بها العلماء قديما حسب اجتهادهم بناء على تغير التقنيات ووصول التقنية إلى ما هو أكثر دقة في هذا الزمن.
Another example of this are petrivetri needles, a needle that a person gets, or shot, or people may say different words, different terms, we'll keep it simple, a shot that you get at the doctor's. He says, as for if this is for medicinal purposes, this is for a cure, a remedy, an ailment, something like this, then this is one thing. As for if it was a needle that serves the purpose of nourishment or enrichment of the body, he says, we know for sure that a needle that a person gets in his arm
or his buttocks or his any place on his body like this, it doesn't reach his stomach. It just goes through his bloodstream, and it serves as a cure, as a remedy. And it's not for something that's used for enrichment of nutrients of the body, of nourishment of the body. He says, well, this is a simple example here. Our modern technology has shown us that these needles do not break a person's fast. He also says another example of this are with regards to fasting and other things of fasting are different things which cannot be described or cannot be distinguished clearly. Two things, two types of things which seem similar, but in reality they are different. In reality, it's a different thing. It's a different essence. It's a different animal. It's a different usage. He says, so therefore, some scholars of the past, they may have made ijtihad that this is similar to that, so it's haram. But in reality, with modern technology, the affairs of ijtihad, we find that there's two different entities, two different essences, then they did not take that ruling. Now, I'm sorry, Shaykh.
ولذلك ينبغي للمفتي قبل أن يفتي يتأكد من أن هذه التقنية منضبطة وأن أهل الشأن كالأطباء على سبيل المثال يقولون ذلك لا أن يجتهد هو من تلقاء نفسه بل لا بد أن يطلع على كلام أهل الشأن وكلام الأطباء بأن هذا الأمر حقيقة أو أنه ليس بحقيقة لا أن يفتي بناء على التقنية مباشرة دون علمه هل هذا الأمر على حقيقته أو ليس على حقيقته.
There's another crucial point is that with regards to issues of ijtihad, this modern day, issues of technology, so on and so forth, you must go back to the specialists. The mufti should go back to the specialists, the doctors, the physicians, the chemists, and so on and so forth, and actually ask them and sit them down, is this really true like this? Is this how it states, how I think it? And so on. So he's to go back to those people who specialize in those fields and seek their expertise. Without just saying, okay, well, it's modern technology and it said it's different, so therefore it's permissible or impermissible. But he has to go back to those who specialize, those people who are experts in that field. Mom, tell us your friends.
ومراعاة المستجدات والتقنيات الحديثة في الفتوى أمر مهم حقيقة في هذا الزمن حتى تستقيم أمور الناس. الآن كما أنتم ترون أنا أستطيع أن أتحدث معكم وألقي محاضرة ودرسا عن طريق هذه التقنيات الحديثة وأنا في أقصى الدنيا وأنتم كذلك. فلذلك هذا أمر لا بد من مراعاته في الفتوى. لا بد أن يراعي المفتي هذه التقنيات الحديثة ولا بد أيضا أن يراعي المكان الذي يفتي فيه. لا أن يفتي في مكان أو في بلد مثلا بما يصلح لذلك البلد يفتي بنفس الفتوى في بلد آخر والمسألة اجتهادية قد يكونون أهل تلك البلاد لا تناسبهم تلك الفتوى. لا بد من مراعاة أحوال الناس وأحوال المجتمعات وأحوال التقنيات الحديثة التي ظهرت. قد تكون تقنية في بلد معين ليست موجودة في بلد آخر لذلك المفتي لا بد أن يراعي مثل هذا الأمر.
He says, considering or taking into consideration the different situations and circumstances of the people is something which is essential. This is of extreme importance, of extreme importance. You have to take into reality the situations, the circumstances, the states of the people. Also, you must take into consideration the place that you're giving the fatwa, what country. What you say in this country, what could be correct, but it may not be appropriate for the people of another country. What you make in this city, or in this land, or this part of the world, may not be appropriate for another part of the world. He says, and also, when we're speaking about modern technology, too, he says, the technology that is in this country may not be in that country. So, therefore, they can't do what you told them to do in the first country. He says here, so an example of this is me talking with you right now. I'm giving you a lesson, giving you a lecture, and I'm in a whole different place. So this shows us that things are different in certain issues. Now I'm full of shaykh.
نعم. فلذلك أيضا المفتي لا بد أن يبحث عن اليسر والسهولة في فتواه. لا يبحث عن التشدد والتعمق في الفتوى وإنما يبحث عما فيه تيسير لأمور الناس، فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، فديننا دين يسر وسهولة، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أكدها الله عز وجل في آيتين في القرآن الكريم يبين لنا أن هذا الدين يسر وأنه لن يشاد أحد هذا الدين إلا وغلبه الدين بيسره وسهولته. فالمفتي مطلوب منه أن يراعي أحوال الناس، يراعي الأسهل والأخف لهم ولا يبحث عن ما هو أشد وما هو فيه عسر عليهم.
Also, one of the important etiquettes of the Mufti is for him to look to that which is most simple and that which is most easy, to facilitate things for the people, and not to search for the most difficult, in-depth, harsh, rigid, thoughtful answer to give to the person answering the question. The Prophet ﷺ has said, no one will try to combat or wrestle with this deen, go extreme in harshness, except that it will overtake him. It says, so Allah Azza wa Jalla also mentioned the Quran, along with usra is yusra, is ease. Innama al-usra yusra. Along with hardship comes ease. So therefore, there should be more ease. There has to be a balance. No one is to go beyond the boundaries of the sharia. Make things easy for the people. Make things simple for the people, and look at the conditions of the one that you're speaking to. Look at the conditions and the state of the people and make things easy and not harsh and beyond the boundaries of ease in Islam. Now, تفضل شيخنا.
ولذلك من يعرف أصول وقواعد هذا الدين يعلم أنه دين يسر وسماحة وسهولة. الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل إن مع العسر يسرا، متى ما جاءك عسر فإن اليسر تجده أمامك، متى لم يستطع الإنسان أن يتوضأ يذهب إلى التيمم، متى ما كانت الصلاة شاقة عليه جاز له أن يجمع بين الصلاتين تخفيفا له، كما للمسافر إذا شق عليه الصلاة في وقتها يجمع الصلاة، كذلك المسافر يقصر في صلاته، كذلك المسافر يفطر في رمضان لأجل السفر، هذه والمريض كذلك يفطر في رمضان لأجل المرض. كل هذه تدل على أن ديننا يسر، وينبغي أن يستحضر المفتي هذا الأمر حينما يفتي، ولا ينظر إلى التقنية الحديثة على أن فيها تشديد، إلا إذا كانت هذه التقنية فيها تشديد فإنه يتركها ويفتي الناس بما فيه أمر أخف وبما فيه أمر أيسر لهم، ولا يبحث عن التقنية التي تشدد على الناس. وسأذكر لكم مثالا على أن التقنية تشدد على الناس مع أن ديننا فيه يسر وفيه سماحة.
He says, it is also requested, or he says, before this, he says, whoever knows the foundations, whoever knows the major maxims and principles of this religion, will come to realize that Islam is a religion based upon ease and simplicity. It is a religion of tolerance. It is a religion of making things simple for mankind. He says, whenever you have any difficulty, you will find ease in front of you. As Allah said in the Quran, along with difficulty and hardship is ease. He says, if a person cannot make salah, he has a hard time making the salah, then he can combine the prayers like a traveler. He can shorten his prayers. A traveling person can break his fast in Ramadan. If a person is ill, if a person cannot make wudu, he's incapable of making wudu, he's hard by the water, so on and so forth, then he is to perform the tayammum. He says, so therefore, it is necessary for the mufti to think about this before he gives his fatwa, to think and to recollect this before he passes on his fatwa. And the mufti, he says, on the opposite side, he shouldn't look for modern technology to make things difficult and hard. He says, if he finds the technology makes things hard, then he should go and leave it off and say, no, we want to do that which is easy and simple. He says, I want to give you one example of how modern technology makes things difficult in our religion. Now, I'm full of shaykh.
نعم، المثال على أن التقنية أحيانا تأتي بالتشدد مع أن ديننا فيه سماحة ويسر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عند دخول شهر رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. علق عليه الصلاة والسلام الصيام بالرؤية بالعين المجردة التي يستطيع كل الناس أن يفعلوها. لا ليس هناك أحد من الناس لا يستطيع أن يرى الهلال، فلذلك الكل كل الناس يستطيعون أن يفعلوا هذا الأمر. جاءت التقنيات الحديثة، تقنيات كثيرة جدا، إما عن طريق الحسابات الفلكية أو عن طريق الأجهزة الكمبيوتر أو عن طريق المناظير التي المكبرة التي تستطيع أن ترى بها الهلال عن طريق هذه المناظير، إلا أن هذه التقنيات ليست متوفرة لجميع الناس، فهي متوفرة للبعض من الناس. هذه التقنيات لو أننا علقنا الناس بها وقلنا للناس هذه تقنية جديدة خذوا بها لأصبح على الناس مشقة وعنت، إذ ليس كل الناس يستطيعون أن يستخدموا هذه التقنيات. ولربما جعلنا أمر دخول شهر رمضان وخروج الشهر عند طائفة من الناس دون البقية، جعلناها عند أناس يعرفون كيف هذه التقنيات، وهذا أمر فيه مشقة وفيه عنة على الناس. والصيام أمره سهل ميسر، متى ما رأينا الهلال نصوم، متى ما غم علينا الهلال لم نستطع أن نراه، إما لوجود غيم أو ما استطعنا أن نراه، فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما.
He says an example of how technology in some cases or in certain instances can become difficult upon the people is even though our religion is based upon easy simplicity, is the example of the month of Ramadan and the coming in or the embracing of the month. The Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم has said, fast when you see it and break your fast when you see it. We see that the Prophet صلى الله عليه وسلم has placed the beginning of the fasting and the ending of the fasting dependent upon a person seeing the moon, sighting with his naked eye. With his naked eye. He says, not with telescopes, not by the calendar, not by different means of technology, of astronomy, and so on and so forth, etc. He says, but the pure, plain, naked eye. He says, and a lot of times we have all types of means of technology, all types of instruments, all types of computers and devices and things that allow us to determine the entrance of the month and the exit of the month, the moon cycles, so on and so forth. He says, if we were to make the rulings like this and place them just on technology, then what do the people do that don't have these computers? What do the people do who don't have magnetic and electronic telescopes and so on and so forth? Then what? He says, so this shows how sometimes technology can make things harder and more difficult for the people, even though our religion is based upon ease. He says, so whenever a person cannot see the moon because of weather conditions, it's cloudy, it's foggy, so on and so forth, then he is to look at the month of Sha'ban and make the month of Sha'ban to complete a 30-day session and then begin fasting on the next day. Now I'm full of shaykh now.
فذلك فيما يتعلق بتحديد القبلة للصلاة. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولي أيها المسلم في صلاتك فإنك تتجه إلى الكعبة، إذا كنت تعرف اتجاهها فأنت تتجه إلى جهة الكعبة لأنك بعيد عنها، حسب أقصر طريق إلى الكعبة تتجه إليه. لكن ظهرت تقنيات حديثة كما هو معلوم تبين لنا التحديد الدقيق لجهة الكعبة بدقة شديدة عن طريق الأجهزة التي المتوفرة الآن، وهي موجودة حتى في الهواتف الجوال الآن موجود فيها برامج كثيرة تحدد القبلة بدقة شديدة. فهل المسلم مطالب البحث عن الجهة الدقيقة لتحديد القبلة ولو انصرف يمينا قليلا ويسار هل يعتبر لم يتجه إلى القبلة؟ نقول لا، هذه التقنيات صحيح أنها دلتنا على جهة القبلة، لكن الانحراف جهة اليسار قليلا أو جهة اليمين قليلا عن القبلة لا يضر، وذلك لبعد المسافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة، ومكة تعتبر جنوب المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. جعل بين المشرق وبين المغرب قبلة، وإذن وهو يعلم بأن مكة جهة الجنوب، لكن قال: ما بين المشرق وما بين المغرب قبلة، أي أنك إذا اتجهت عن الجنوب يعني يمينا قليلا أو يسار قليلا فإنه لا تضرك ذلك. حتى لما قال لمن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها عند قضاء الحاجة، ولكن شرقوا أو غربوا، دل على أن ما بين المشرق والمغرب هو جهة القبلة. هذا لمن كان في المدينة. أما من كان خارج المدينة المنورة في البلدان البعيدة كذلك، إذا عرف اتجاه القبلة فإنه لا يتجه أو له أن يتجه لها عبر الوسائل التقنية الحديثة، لكن لو انحرف يمينا قليلا أو يسارا قليلا فإنه لا يضر مثل ذلك الانحراف. كما أنا أعلم أن وجود بعض المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون القبلة منحرفة يسارا قليل أو يمين قليل، هذا الانحراف لا يضر حتى وإن كانت التقنية تدل على أن هناك انحراف.
الشيخ عبد الله تعالى he says another example of this is finding the direction of the Qibla. He says nowadays there are so many applications, there are so many devices, there are so many types of compasses and so on and so forth, which enable the Muslims to get a very, very precise coordinates of the Kaaba. He says, if we were to use these devices and these applications and require all of the people to use them, he says, then that would be a hardship and a difficulty upon the people. And that is because everyone doesn't have the financial means, everyone doesn't have the knowledge, the expertise, the know-how to use these different applications and devices. So therefore, Allah says in the Quran, so wherever you go, in any direction you point yourselves, there is, you find the jihad. There's the direction of Allah. Meaning, you find the Qibla towards the Kaaba, wherever you are on the earth, the general direction. The Messenger of Allah, he said to the companions, and he knew that Mecca was in the south of Medina, he says, what is between the east and the west is a Qibla. So that which is between the east and the west is a Qibla. And he also said to them, when they relieve themselves, when they use the bathroom, quote-unquote, or answer the call of nature, quote-unquote, he says, do not face the Qibla, nor turn your back towards the Qibla. However, go east or go west. He says, this ruling applies to those who are in Medina. He says, as for the people who live in the rest of the world, or other countries, then they have to find the general direction of the Kaaba, east or west, like this or like that, the general direction. He says, you don't have to face the specific 101% accurate coordinates of the Kaaba, as many people do and think. If you were a little bit to the right, a little bit to the left, that's fine, as long as it's in the general direction of the Kaaba. He says, I know there are many masjids in the United States, many masjids in America, in which the people have a general sense of the Qibla and not an exact precise coordinates. He says that is okay, and it is not for us to make it a requirement to find the precise angle and adjacent coordinates of the Kaaba or the Qibla. He says no, this ain't correct. Now I'm from Shaykhana.
المهم من هذا الأمر أن ينظر المفتي إلى هذه التقنيات، لا ينظر إليها على أنها أمور مسلمة، وإنما يستعين بها في معرفة الحكم الشرعي الاجتهادي الذي يجتهد فيه، ولا يأخذها على أنها أمور مسلمة، لأن ديننا ولله الحمد دين يسر وسماحة وسهولة. وكما ذكرت هذه التقنيات تعتبر مساعدة وتعتبر أمورا مهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدني وإياكم علما وعملا، وأترك المجال إن كان هناك سؤال أو استفسار فأنا على أتم استعداد إن شاء الله.
The Sheikh, Hafizullah Ta'ala, said, that which is important from all of this, in brief, or in summary of everything we've mentioned, is that it is important for the Mufti and for the Mujtahid to seek help and to use these means of technology, these things that Allah, the Sublime, the Exalted, has blessed him with, to use them as support, not as main proof or evidence, but as support. And for us to know that our religion is a religion based upon ease, based upon tolerance, based upon mercy, based upon simplicity. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us all, to give us beneficial knowledge and righteous action, if there are any questions, if there are any inquiries or comments or concerns or things like this, then I'm prepared to entertain them now, bi'idhnillahi azza wa jal.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا والآن أطرح عليكم شيء من الأسئلة حفظكم الله. هذا سائل يسأل أن أسهم الشركات هل يجوز تداولها بيعا وشراء وهل هناك ضابط شرعي ويجب علينا معرفة الشركات أو أنواع الشركات قبل الإقدام على أسهم أو المشاركة في مثل هذه. The question asked about investing with the companies and is it permissible? Are there any principles, Islamic principles about it? أفيدونا بارك الله فيك.
الأصل في المعاملات الحل والإباحة والشركة أسهم الشركات هي حصة من قيمة تلك الشركة. يجوز أن تقسم الشركة وتوزع على أفراد الناس يساهمون في هذه الشركات، لكن نحن ننظر إلى الشركات من أمر آخر، من منظار آخر، نقول لا بد أن يكون عمل تلك الشركة عمل مباح، بمعنى أن الشركات التي تتجر في المخدرات أو تتجر في المسكرات أو تتجر في أمور محرمة ثابت تحريمها لا يجوز المساهمة فيها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وهو أمور محرمة. أما الشركات التي شركات العقار أو شركات البناء أو الشركات الزراعية أو البحرية أو التجارية أو غيرها من الشركات التي لا تتجر بالأمور المحرمة فإنه يجوز الدخول وشراء الأسهم وتداولها، وهذا والله
أعلم. Sheikh Abdullah Ta'ala says, the original ruling of all types of transactions, all types of orders of business, it says that that's permissible. The origin of the rule of thumb is that they are permissible and lawful to do. And it says, and what's meant here by these sharikat, by these different companies or shares or lots like this, is that the value and the worth of the business or the company or the organization or establishment is split up amongst people. Do they have plots? The value of it is given out to people. He has this percentage, he has that percentage, he has this percentage, and so on and so forth. He said, so this is from one aspect. So from another aspect, let us look at what the actual business does. What is the trade? What is being sold or what is owned or what service is performed? Is it something that deals with intoxicants, deals with drugs, deals with things which are haram, unlawful, clearly mentioned the impermissibility of them in the Quran and in the Sunnah. He says, as for if it's just real estate, agriculture, fishing, fisheries, so on and so forth, all types of things, then the offer is permissible until it is proven impermissible and the law knows best.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل عن المكاييل والمقادير الشرعية وتحويلها إلى المقاييس المعاصرة. يقول كم يساوي المد والذراع والقلة حسب الأوزان المعاصرة. The questioner asked about Islamic weight system and how do we convert that into to our current modern day weight system. What is المد and الذراع والقلة أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم، هذه من الأمور التي تكلم عنها الفقهاء قديما في معرفة الذراع. الذراع هو يعني مقياس للمسافة، فلذلك قدر بذراع الرجل المعتاد المعتبر الرجل العادي، فقالوا تقديرا عبارة يعني الذراع يساوي 33 سنتيمتر تقريبا، والمد ملء الكفين ممتلئتين، ملء الكفين الممتلئتين سواء كان يعني وضعت فيه ماء، يعني هو تقريبا إن كان بالماء أو غيره ربع الكيلو هو عبارة عن المد، ملء اليدين ممتلئتين هذا هو المد. وغيرها من المقادير هناك من حولها إلى الأمور المعاصرة، والناس الآن يعني استخداماتهم لهذه المقاييس استخدامات قليلة جدا باعتمادهم على المقاييس الحديثة، فمثلا في الوزن يستخدمون الكيلو والجرام، وفي المسافة يستخدمون الكيلو والميل وبالمتر، وأيضا الارتفاعات يستخدمون الفيت أو اللي تسمى القدم، ويعني أيضا كذلك بالأمتار إلى غير ذلك. هذه هي المقاييس الحديثة، أما المقاييس القديمة فالناس لا يستخدمونها في هذا الزمن الآن.
Sheikh, this is an issue which the Fuqaha have spoken on, and they talked about this system of measurement or of units. He says, and for example, an example of this, as for the word zira', he says, then that was an issue of distance, a measurement of distance. Okay, a hand span of a man, an arm's length of a normal moderate-sized man. In the past, okay, which is approximately like 330 centimeters, approximately. He says, as for a mud, that a mud is two handfuls, a scoop of something with two hands, two cupped hands, or moderate, medium-sized hands of a man's hands. And he says, and there are other, and if you did it, if it was a liquid measure, then it would be about a fourth of a kilo. He says, and there are other types of ways of measurement and estimation of the past. He says that most people today, they really don't use them. They use modern systems such as grams, kilometers, meters, feet, pounds, yards, inches, so on and so forth. He says, and so they are estimated and they are converted. He says they are to be converted. Most people use that which is modern. There's no problem.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذه السائلة تسأل عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم رعاء شر من بطن، حسب ابن آدم وكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. فتقول السائلة التي عندها ماجستير في العلوم وألفت الكتاب حول هذا، وتقول المعدة عادة تكون ممتلئة عندما يحتوي على 1000 ميلي، أي 33 ميلي من الطعام أو الجرام من الطعام، و 333 ميلي من الماء، و 333 من الحضر. تقول هل هذا التقسيم الصحيح؟ The questioner sister she asked about the hadith of Rasulullah salam that if an Adam will not fill a pot for himself and his stomach, there is enough for an Adam to eat a few bites that strand on his spine. If he likes to have more than and fill a third with food, a third with drink, and leave a third for his for breathing. So she says that as calculated, it means that 333 milli or gram of food and 333 milli or gram of water and 333 of million of air. So is this correct? Well, Radif Sheikh.
Aynan. العلماء عليهم رحمة الله تعالى قالوا عن هذا الحديث أنه جمع الطب من أطرافه. هذا الحديث مثال حي على إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى. فلذلك الأطباء يقولون لو أن الناس اعتمدوا على هذا الحديث ولم يكثروا من الطعام ولم يكثروا من الشراب، وإنما قسموا إلى أثلاث، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، لم تصبهم الأمراض ولم تحصل لهم المشاكل الصحية. وهذا أمر قد جاء الطب الحديث وأكده وحث عليه، فإن المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في معي واحد، أما غير المسلم فيأكل في ثلاثة أمعاء، بمعنى أنه يكثر من الطعام إلى درجة أنه يصل إلى حد الشبع الكبير، وهذا أمر نشاهده. فإن والمسلم لا ينبغي له أن يكثر من الطعام الكثير حتى لا يقع في التخمة وحتى لا يقع في الأمراض والأمور التي تضر بصحته. ودين الإسلام جاء بما فيه صلاح لصحتنا وأنها وحث على عدم ما يفسد تلك الصحة. فكلامها جزاها الله خير عن هذا الأمر كلام صحيح، أن هذا الحديث معيار صحيح في من الناحية الطبية.
Just gotta say that this hadith has included and entailed all aspects of medicine. This hadith has included or has mentioned all aspects and spheres of medicine. And this is from the miraculous nature of what the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent with by Allah subhanahu wa ta'ala. And that is because they mention experts in health and medicine, that if people didn't gorge, if people didn't go overboard in eating and stuffing themselves and pig out, quote unquote, then they wouldn't be afflicted by the different sicknesses and illnesses that they are afflicted with, and all types of health and medical problems. He says, so therefore the Muslim, he says, the modern technology and the health has clearly shown and presented the fact and the reality that this hadith is a true hadith from Allah, from God. And that is because the Muslim, this hadith encourages the Muslim to eat in a moderate level, just eat just enough, not too much. And the Prophet said that the believer eats from one intestine and the disbeliever eats in three intestines. He said, so therefore when people eat so much, then they have all types of problems, such as obesity, indigestion, all types of sicknesses and health issues. So this hadith shows us that the Muslim shouldn't fill himself and just stuff himself and just eat to his full and just pig out and just eat so much, but he should suffice himself with that which is necessity. So therefore, what this woman says, may Allah reward her well, is correct. And it shows us that this hadith is correct, and it's a miracle, and it's a clear proof that the Messenger of Allah was a true prophet. Na'am.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل يقول هل هناك زكاة الأسهم والسندات وكيف يكون؟ The question asks about if there's any zakah in stocks and certificates and how does and what is the proper method? أفيدونا بارك الله فيكم.
الأسهم والسندات نعم عليها زكاة، ولكن على قسمين. إن كان الإنسان يضارب بهذه الأسهم وهذه السندات، بمعنى أنه يشتري ويبيع يشتري ويبيع لا يطلب أرباح تلك الأسهم، فإنه يحدد يوما في السنة وينظر إلى الأموال التي اجتمعت عنده بسبب تلك المضاربة، فإنه يقوم بتزكيتها بأن يقسمها على 40، الناتج هو الزكاة. هذا في حالة المضاربة التي تسمى المضاربة. ما أدري هل تعرفون معنى المضاربة؟
نعم والله شيخ.
يعني شيخ؟ أي نعم. القسم الثاني الأسهم التي يشتريها الإنسان يطلب أرباحها، يطلب الربح. هذه يعني أشتري أسهم اليوم ولا أطلب بيعها، وإنما أبيعها بعد سنتين أو بعد ثلاث سنوات، أريد الأرباح التي تأتي من هذه الأسهم، فإن الزكاة على أصول الشركة، إذا كانت الشركة تزكي فأنا لا أزكي، وإذا كانت الشركة لا تزكي كالشركات الأجنبية فأنا إذا انتهت السنة المالية أخرج زكاة مجتمع لدي من هذه الأسهم 2.5%، وأيضا الأرباح إذا جاءتني وقبضتها ومكثت عندي سنة أخرج زكاتها 2.5%، أو نقول تقسمها على 40، الناتج هو الزكاة.
That it does not. The zakat is due on these shares, but it's two types. He says there's one type that where the person buys and sells and trades with these shares. The person he buys and he sells, and it's constantly moving, going up and down, back and forth with these shares. He says, and this is the person who is to take the wealth that he has from the buying and selling, from the trading, and divide it by 40, and the sum that he gets, that is his zakat. That's his zakat. When it's time to pay the zakat once in the year, to make a specific day, and then look at the profit, and then the next year, make the zakat like that. That would be the shares which are bought and sold, and which he trades with them. So that's for the second type. Then those are the types of shares, for lack of a better translation, which could stay for a year or 2 years, and they are not directly used as for trading. He says, so therefore, if the company itself pays the zakat on all of the wealth like that, then you don't pay the zakat. And if not, it's your shares you have to pay the zakat for, then you do the same process. Divide it by 40, and the sum which is due is 2.5 of that wealth, and the sum that you get from that is the zakat that is due and obligatory on that wealth. Now,
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: ما حكم تسجيل المرء أي صوتا وصورة للدروس؟ وبعض الإخوة ينكرون على هذا أشد الإنكار، فما توجيهكم؟ The question asks: what is Islamic recording on record, video recording of the lectures? Some brothers they detest it very much. So what is your نصيحة لهم؟ إذن أبارك الله فيكم.
أقول يا إخواني، هذه من التقنيات التي يسرت لنا نقل العلوم في هذا الزمن، ولذلك التسجيل الصوتي والمرئي للعلماء والمشايخ وطلبة العلم ونقل الدروس والاحتفاظ بها ومشاهدتها بعد فترة وبعد حين، هذه من الأمور التي تعين على طلب العلم وتعين على الخير، فلذلك هي أمور مباحة. أما إن كان القصد من ذلك هو أن هذا فيه من التصوير، نقول الحكم الشرعي في التصوير غير ما هو موجود في هذه الأجهزة من التصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيديو، لأن هذا ليس فيه مضاهات لخلق الله عز وجل، إنما هو خلق الله عز وجل. فأنا إذا صورت مثلا فلان ابن فلان، صورت الشيخ الفلاني ونقلت، حبست الوقت الذي كان فيه ذلك الدرس ثم عرفته بعد فترة، فأنا لم أضاهي به خلق الله عز وجل، وإنما هو نفس الشيخ، ولكنني حبست ذلك الوقت وحبست ذلك الزمن وجعلته يتحدث بعد ذلك. في الصورة الفوتوغرافية حبست صورته وخياله ولم أضاهي بها خلق الله عز وجل، وإنما هو خلق الله. الممنوع من التصوير أن يكون التصوير باليد كفعل التماثيل، نحت التماثيل أو رسم صورة باليد تضاهي خلق الله عز وجل، ثم أقول هذه الصورة أفضل من صورة فلان أو أفضل من خلق الله عز وجل، هذا هو الممنوع. أما استخدام الصور الفوتوغرافية أو الفيديو في طلب العلم أو في غيره من الأمور الدنيوية الأخرى، هذا الذي أراه أنه لا شيء فيه، لأنه يختلف عن حكم التصوير المنهي عنه.
الشيخ رحمه الله تعالى says, this is from the modern technology which has made many things easy and simple for us, and has allowed knowledge the different lessons, the different lectures, the different classes of the scholars, of the mashayikh, of the ulama, of the students of knowledge, to be preserved, to be passed on, to be spread, for the people to benefit and learn from them. So therefore, this is, according to what I see, this is permissible and this is lawful. It says, as for if the intention is something else, corruption, imitating the law's creation like this, like, then that's a different issue. It says, with regards to the issue of imitating the law's creation, he says, then that is the photograph or the image that is done by hand, such as a sculpture, such as a statue, such as drawing an image of something that has a soul in it. That is the actual imitation of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, but as for a video camera, he says, then all I'm doing is capturing Allah's creation and preserving it. And I took this video of this sheikh, and next year I play the video again. I'm just preserving and repeating what actually happened, and that was Allah's creation. And that's not the same as imitating Allah's creation by your hand and trying to be like Allah and creating and sculpting and making something. I said, so therefore, the photography or the videos that are taken for seeking knowledge and spreading knowledge, he says, and other affairs which are permissible from the dunya, he says, then that which I see is that it's permissible and there's no problem in doing them.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا السائل يقول كيف ننظم أمورنا في المساجد وإدارة المشاريع الدعوية؟ أي كيف يكون إدارة المساجد؟ وهل يجوز استخدام الألقاب أو إطلاق الألقاب مثل مدير أو سكرتير وأمير ورئيس أو إلى غير ذلك؟ The question asked, how do we administer our affairs in the masajid? And how do we administer our dawah affairs? Is it okay for us to use the titles as president and the secretary and amir and other things? Afiduna barakallahu fiik.
المسجد في الإسلام له مكانة عظيمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي أكثر أوقاته في المسجد. كان يجيش الجيوش من داخل المسجد، وكان يعقد الألوية من داخل المسجد، ويرسل الرسل من داخل المسجد، ويرسل القضاة من داخل المسجد إلى غير ذلك. فالمسجد مركز إسلامي، ولذلك في مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المراكز الإسلامية أو المساجد التي فيها المراكز الإسلامية تعتبر هي أساس أو المركز تجمع للمسلمين. هذا المركز تحصل فيه الندوات، ويحصل فيه الدروس، تحصل فيه جمع التبرعات، ويحصل فيه أشياء كثيرة، الإفطار في رمضان إلى غير ذلك من الأمور التي يلتقي فيها المسلمون ويتقابلون فيه إلى غير ذلك، يحصل فيه الزواج والمناسبات وغير ذلك. هذه المساجد إذا كان فيها مصلى الذي يصلى فيه وفي قاعات أخرى ومكاتب، فإن هذه القاعات والمكاتب هي التي يتجمع فيها الناس، أما المصلى يكون للصلاة. لكن بعض المراكز لا يوجد فيها إلا مصلى، وهذا المصلى يستفاد منه أيضا في عقد الاجتماعات وغير ذلك. أقول هذه المراكز وهذه المساجد لا بد أن يهتم بها، وأن تكون هي مراكز تجمع للمسلمين في المناطق التي يوجد فيها مثل ذلك المسجد. أما المسميات فمثل مسمى رئيس المركز أو مدير المركز أو غير ذلك من هذه المسميات، لا أرى في ذلك حرجا إذا كان هذا الشخص قد اتفق الجميع على توليته شؤون ذلك المركز أو شؤون المسلمين في تلك البلدة. لا أرى حرجا أن يسمى بأي اسم، سواء سمي رئيسا بذلك المركز أو سمي مديرا أو سمي كبيرا أو غير ذلك، لا أرى حرجا في ذلك.
The Shaykh of Allah Ta'ala, he says here, the masjid has a magnificent place in Islam and a paramount status in our religion. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we see that he spent most of his time in the masjid. He dispatched the different armies and the military units from the masjid. And he sent his messengers, the callers to Islam, from his masjid. So therefore, the masjid is considered a center. It's considered an Islamic center. He says, especially in America, the different centers that you have there or the masajid, they are a starting point for bringing the Muslims together and meeting, and the Muslims handling their affairs in the masajid. So therefore, there should be conferences, lessons, lectures, symposiums, things like this, gathering, collections, making iftar for Ramadan, and so on and so forth, a place for the Muslims to meet up and to discuss and to talk about their different affairs of their religion and their worldly life. Marriages can be performed in the masjid, celebrations, walimas, things like this, munasabat, he says. He says, as for if there's a compound or a building and there's a musalla and there are other rooms, there are other sections of the building, then you should handle the quote-unquote business in those other parts, yani the different dealings. And the musalla should only be used for the prayer. It should be used for the prayer. He says no matter what, the Muslims are to look after their masajid and to take care of their places and their centers. He says, as for the names and the titles, such as this is the Ra'is, this is the president of the center, this is the treasurer, this is the secretary, blah, 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 blah. He says, then I don't see any problem with that. As long as the people, all of the people agree on that, and that he's responsible for this task or for this affair, he says, then I don't see any haraj, any sin or difficulty in doing that.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سأل يسأل أو يقول عنده أسرة كبيرة ويريد يشتري البيت لأنه يصعب عليه استئجار الشقة. فما هي الضوابط الشرعية للقروض من البنوك؟ The questioner he says that he has a big family and he would like to buy a house and because it is difficult for him to rent a big place for him and his family. So what are Islamic principles as far as taking loans from banks is concerned? Afiduna barakallahu fikum.
أهم ضابط من ضوابط الاقتراض من البنوك أن يكون هناك حاجة للاقتراض مثل شراء منزل وسكن هذا أو شراء سيارة مثلا أو دراسة أو غير ذلك هذه من الأمور المهمة فلذلك يعني لا بد من وجود الحاجة. الضابط الثاني ألا يكون هناك ربا بمعنى ألا أقترض مبلغ وقدره مثلا على سبيل المثال 100,000 دولار وأرجع 110,000 دولار إلا إذا كان عن طريق التورق المشروع وهو أن أشتري من البنك سلع ثم أقوم ببيع تلك السلع على شخص ثالث غير البنك وأقبض منه مال. مثلا أشتري من البنك مجموعة من الأخشاب أو الحديد أو المعادن بقيمة 110,000 دولار مثلا ثم أقوم ببيع هذه الأخشاب على شخص آخر غير البنك بقيمة 100,000 دولار حالة فأنا في هذه الحالة قد خرجت من الربا وأخذت المال الحلال عن طريق التورق. وأظن مثل هذه الصور موجودة في داخل أمريكا أنا غير متأكد من هذا ولكن هناك من أهل العلم المعاصرين من أجاز للضرورة والحاجة الدخول مع البنوك الربوية لشراء المساكن فقط لشراء المساكن وجعلوا ضوابط كثيرة من ضمنها أن يكون أن لا يستطيع أن يسكن بالإيجار وإنما لا بد له أن يسكن بالملك عن طريق الاقتراض من البنوك لشراء المساكن بالطريقة الربوية. الذي أفتي به أنا أن هذا الأمر لا يجوز، الدخول في الربا محرم حرام بنص القرآن الكريم، لا يجوز للإنسان أن يشتري بيتا بربا أو يقترض من البنك بقرض ربوي، لكن إن ذهب عن طريق التورق الجائز المباح فإن الأمر جائز إن شاء الله ولا إشكال فيه.
Sheikh Abdullah Ta'ala says there are some precise rulings and some guidelines with regards to getting a debt from the bank. He says the first of them is that there has to be a need. There has to be a hajah. A person needs a car, a person needs a house, so on and so forth. It is important, necessities in life. They need these people, need these things. Says the second ruling or the second guideline is that there is to be no riba, no interest or usury. There isn't to be any type of interest benefits like this, percentages with the bank. He says here, unless a person does what is called a tawarruk. A person, he buys a commodity or raw natural resources or something like this from the bank, such as wood or such as steel or any other thing like this. For example, $100,000, and then he sells it to another person with a different price like that, a higher price or like this. He says, then that's permissible, a tawarruk, this action right here, taking it a loan from the bank, okay, selling it to someone else, and then, you know, you have to return the money back to the bank. You got more money. That's a different issue, okay? That's a different issue. He says there are some scholars, the modern-day scholars, who have made it permissible for a person to get a house or buy a house from the bank with the riba. And they say, firstly, is that there has to be a need or a necessity. A person, he can't rent, and he has to own, so on and so forth. He says some scholars, they take this view. He says, as for me personally, then I say it's haram. La yajuz. It's impermissible to enter into any type of riba-based contract because riba is haram according to the text of the Qur'an. He says, so I think that the first example that we mentioned is in America, where you take something from the bank, you sell it to someone else, and you give it back. He says, whether it's not or whether it is, that is an issue which is permissible like that. But as for just taking the debt from the bank, and then it's riba, I don't think, I say that it is haram and impermissible, ma'am.
Sheikh, I'm حبيبك والله عصام أسألنا عليكم الشيخ.
الله يحفظك ويرعاك. بقي أسئلة ولا انتهت؟
في بقي أسئلة حبيبك الله.
أسئلة يعني؟
منها يعني سؤال وسؤالين فقط.
طيب جزاك الله خير. طيب. نعم.
الله ما نريد نسأل عليك حبيبك الله. طيب. هذه السائلة تقول هل يجوز للمرأة التي هي متخصصة في مجال معين أن تلقي المحاضرة على جمهور مختلف رجالا ونساء إذا كانت هي ترتدي النقاب وهي متغطية وعلى كامل حجابها مرتدية النقاب وهل يجوز لها ذلك أم يجب أن يكون بينها وبين الرجال حائط أو حجاب وشق آخر من السؤال هل يجوز لها إلقاء المحاضرة عن طريق الإنترنت the sister asked if she has a particular or specialized in a particular field, if it is okay for her to address a mixed gathering of men and women, if she was in complete hijab with the niqab on, is it okay for her to do this, or there must be a screen between her and the men, and is it okay for her to do a lecture over internet? أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم نقول نعم يجوز للمرأة أن تلقي المحاضرة وهي محتشمة ويجوز لها أن تدرس وتلقي عن طريق الإنترنت إذا كانت محتشمة و يعني لا يفتتن بها الرجال بل تكون أيضا لها أجر كثير لنشر الخير والدعوة إليه هذا من الجهاد الذي ينبغي على النساء أن يحرصوا عليه وأن يعني يهتموا به.
The Sheikh of the Wata'ala says it's permissible for her to give these lessons or lectures if she's being shy and bashful and she's covered up and there's no fitna that the men are put through by looking at her or listening to her like this. It says permissible for her to teach via the internet or classes and so on and so forth. He says, and inshallah, she will receive a great reward from Allah Azza wa Jalla in doing this. And this is from the da'wah and the jihad that is necessary for the, and then the Muslim women should look after and performing. Now.
أحسن الله إليكم. وهذا سأل يسأل أن تجديل الشعر للرجال. هل يجوز ذلك? The question asked about braiding hair for men. Is it permissible?
النبي صلى الله عليه وسلم كان أطال شعره وجدله عليه الصلاة والسلام ولما اعتمر حلق شعره عليه الصلاة والسلام المهم في ذلك أن يكون الإنسان نظيفا، فإذا ترك شعره وأطاله فلا بد أن يعتني به، لا أن يكون شعره سائر الرأس هكذا لا يتنظف ولا ينظفه ولا يعتني به، وإنما إذا أطاله فإنه يجب عليه أن يعتني به بأن يمشطه ويطيبه ويجدله إذا كان طويلا، ولا يتركه هكذا تجتمع فيه القاذورات ويجتمع فيه الأوساخ وتخرج من الرائحة، وإنما يعتني به، إن تركه يعتني به، ولو حلقه فحلقه أفضل حتى يتحبه بالنساء.
He says, the Prophet ﷺ, he has allowed his hair to go long like this, and he took care of it, and he allowed it to go long. But when he made Umrah, he shaved his head. He says, so therefore, if a person wants to grow his hair like this or like that, he says, then there's no problem with that, with the condition that he looks after his hair and takes care of his hair, and he doesn't neglect and abandon his hair and allow it to be dusty and dirty, and he doesn't grease it and oil it and comb it and take care of it like this and like that. He says if a person does it, whoever has hair, then he should honor that hair. He says it's permissible as long as one is not imitating a woman or the kufar like this. Naam.
أحسن الله إليكم، وهذا سؤال أخير إن شاء الله حتى لا نطيل على فضيلة الشيخ ولا نشق عليه. وهذا سؤال يقول: هل يجوز أداء السلام الرواتب والنوافل في القطار أو الحافلة المتنقلة، وقد يكون أقصى اتجاه للقبلة، وأحيانا أكون في القطار وأخشى أن يفوتني صلاة المغرب؟
أعيد يا شيخ، ما سمعت.
نعم، سائل يقول: هل يجوز أداء الصلاة الرواتب والنوافل في القطار أو الحافلة المتنقلة، وقد يكون في أقصى اتجاه القبلة، وأحيانا أكون في القطار وأخشى أن يفوتني صلاة المغرب؟ The question asks: is it permissible to offer prayer or to pray in train or in moving bus, and it may be moving towards opposite side of the qibla? Sometimes I'm in train and I fear that I may miss the Maghrib Salah. So is it okay for me to pray even if it's in opposite side of the qibla? If you don't have barakallahu feekum.
أما بالنسبة للفرائض، فإن الفريضة يجب أن تصلى على أي حال بشرط أن لا يخرج الوقت، بمعنى إذا كنت مثلا في القطار ولم تتمكن مثلا من أداء الصلاة، فإنك تصلي على حالتك التي أنت عليها، إذا لم يكن هناك مجال لأن تصلي واقفا تصلي على الكرسي وأنت جالس بشرط أن لا يخرج الوقت. مثل المغرب، إذا كان الإنسان مسافر ممكن أن يؤخرها ويجمعها مع العشاء، لكن في مثل الأماكن يعني في داخل المدينة، قد يتنقل الإنسان داخل المدينة وتفوته الصلاة أو يكون داخل هذا القطار، نقول صلي على حالك الذي أنت فيه. هذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النافلة، صلى على الراحلة التي هي البعير، فكان إذا أراد أن يكبر كبر جهة القبلة ثم جعل الناقة تسير به حتى وإن كانت أقصى القبلة. فإذا أردت النافلة وأنت في القطار مسافة بعيدة مسافة طويلة وتريد أن تصلي، فقم واقفا وكبر جهة القبلة ثم اجلس وأكمل صلاتك، أو وأنت جالس أيضا لا يحتاج أن تقف، تتجه جهة القبلة بجسمك ثم تكبر ثم تصلي، سواء ذهب القطار عكس اتجاه القبلة أو يمين أو يسار لا يضر ذلك.
The Shaykh of Allah Ta'ala, he said that actually the obligatory prayer, then if you're on a train, if you're on a bus, and you're inside of the city, you fear that you're going to miss out on the prayer, you're going to miss out on the actual time of the Salah. He says, then you pray sitting down, and do not allow the prayer to go out. Do not allow the prayer to go out, but if you have to pray sitting down, facing the Qibla or not facing the Qibla, then pray and do not let the time for the prayer to go out. It says, as for the extra supplicatory prayers, the voluntary prayers, then the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to pray on his camel, and he would make the takbir facing the Qibla, and then he would keep or remain praying in any direction that his camel turned or faced. He says also on the train, and you could stand up, face the Qibla, say Allahu Akbar, and then sit down and keep your direction even if it's other than that of the Qibla. He says, and if you want to, you don't have to stand up. You can just make the prayer sitting down. But it's best to stand up. So therefore, in summary, he says, the obligatory prayer, if you want to miss the prayer, he says, a person may not be traveling. He may be inside of the city. Traveling by bus or by train, so on and so forth. If you want to miss the time of prayer, he should offer the salah in the state and the condition that he is in. As for if you're traveling and you fear that the time is going to go out, then you can come by your prayers. You don't have to rush to make maghrib sitting down, patient other than a qibla. Just wait until you've landed and you can make salat al-isha with maghrib standing up facing the qibla. And that was the end in which the sheikh said. And perhaps we can just say something as a reminder for myself and all of the brothers and sisters who may be listening, that it is firstly upon us to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, first and foremost, for making this meeting easy and facilitated. And secondly, to the administration, the head of the Quran Society of New York and Masira.org, the brothers who orchestrated and administered this meeting. And perhaps many of us don't understand how special of a meeting it is. And all meetings are special, with the ulama, with the mashayikh. However, we have someone, as was mentioned in the introduction, who's from the major ulama, from the expert scholars in fiqh, the expert scholars of fatawa. Those ulama who come from that that pedigree lineage, the aristocracy of the al-sheikh. To have a scholar who's in depth, who's skilled, and he is proficient in dealing with modern day affairs and modern day nawazim, different happenings or incidents, things that are new. This is a great opportunity for all of us to listen to a scholar, not just any scholar, but a scholar who specializes. A scholar who, as we all know, he did his master's and his doctor's thesis in this subject matter. Yeah, it won't go too long on the people, but the first time I met the sheikh was maybe 3 or 4 years ago in the noble of the holy city of Mecca. I was translating for the actual educational seminar, and the sheikh came, and he actually brought a copy of his book, his thesis that he wrote on the effect of modern technology in modern-day fiqh, or the different fatawa, and so on and so forth. So to have someone that is already a scholar, to have someone who's surrounded and related to so many other ulama and fuqaha, and to have someone who is, yani, especially is an expert in modern-day affairs like this, is a great, great blessing and opportunity from Allah subhanahu wa ta'ala. There was another time which we translated for the sheikh on the phone. I was in Medina, and I believe he was in Riyadh, and he did another talk on the same topic. Naam, Abu Sufyan, you remember?
Naam, Jazakallah khairan.
And then the question and answer session, just like this one today, was the same thing. They asked him different questions, different things, which, yani, he gave a very, very detailed and accurate explanation of the situation. So we should thank Allah for this opportunity that he's given us. I thank the brothers who have organized it and arranged it to have this caliber of scholar, okay? This caliber of a person of knowledge to speak with us and to spend so much time for us. And we really need to thank Allah and realize what type of a blessing it was for us. That's all I wanted to say. Excuse me for going on too long for the people. Just a reminder for myself and for all of us that it's not just the average person that we had on the phone today. Well, alhamdulillah.